الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في ماذا باع الفضولي ما يملك مع ما لا يملك، إذا ضم ملكه إلى ملك غيره وباع المجموع. فتقدم أن البيع يصح في ما يملك دون ما لا يملك، إذا لم يوجز المالك الأصلي. إذا لم يوجز المالك الأصلي فإنما يصح البيع فيما يملك دون ما لا يملك. وبين الشارح طريقة التقويم أو تقييم كل من الملكين، طريقة تقييم ما يصح البيع فيه اللي هو ملكه، ملك نفسه. كيف يقيم؟ قال يقيم المجموع ويحسب، ثم يقيم المملوك منفردا، وتستخرج النسبة، نسبة ما يملك إلى نسبة المجموع، ثم بمقدار النسبة يأخذ من الثمن المسمى. الشارح بعد أن بيّن طريقة المصنف يستدرك على المصنف، يقول هذا الكلام من المصنف، هذا الكلام من المصنف ومن الأصحاب، حيث أطلقوا هذه الطريقة طريقة التقييم. هذا الكلام تام وصحيح في مثل الثوبين، كما كنا نمثل سابقا، في مثل الثوبين اللذين لا علاقة لأحدهما بالآخر، لا تختلف قيمة الثوبين مجتمعين مع قيمة الثوبين منفردين. يعني إذا كان كل من الثوبين بألف فمجموعهم بألفين، إذا اجتمعا وإذا افترقا لا تختلف القيمة. هذا الكلام من المصنف عليكم السلام إنما يصح في مثل الثوبين كما كنا نمثل. أما إذا كان أحد المملوكين تختلف قيمته من حيث الانفراد والاجتماع فلا بد أن تختلف الطريقة، كمصراعي الباب كما يمثلون. مصراعي الباب، الباب الواحد إلى قيمة تختلف عن قيمة نفس هذا الباب إذا انضم إلى الباب الآخر. الباب بانفراده قد تكون قيمته أقل مما لو اجتمع مع الباب الآخر، مع المصراع الآخر من الباب. إذا كان كذلك فحينئذ تختلف القيمة. كيف طريقة التقييم؟ يقول طريقة التقييم أن يقيم منفردا، أن يقيم منفردا ولا يجتمع مع الآخر. سابقا قلنا يقيم مجموع الثوبين، ثم يقيم المملوك ويأخذ نسبة المملوك إلى نسبة المجموع، وبمقدار تلك النسبة يأخذ من الثمن المسمى. هكذا كنا نبين. الآن نقول لا، مباشرة يقيم هذا المملوك منفردا ولا يقيم مجتمعا. ليش؟ شنو السر في ذلك؟ يقول لأن هذا المالك الفضولي إنما يملك هذا الجزء لوحده، يملك هذا الجزء لوحده، مو من حقه أن يضم ما يملك إلى ما لا يملك حتى ترتفع قيمته. إذا كان الفضولي يملك مصراعا فمو من حقه أن يضم إلى المصراع الآخر من المالك الأصلي الذي قد لا يرضى بالبيع ويبيع المجموع حتى شنو؟ حتى ترتفع قيمة ما يملك. إذا كان مثلا المصراع الواحد لوحده بألف، فإذا ضم إلى الآخر ما راح يكون المجموع ألفين، لا قد يكون المجموع خمسة مثلا. فمو من حقه أن يقول أنا إلي حصة الألفين والنصف من المجموع باعتبار أنا إلي نصف. لا، هذا الكلام ليس صحيحا، لأن كل مالك إنما يملك ملكه منفردا، مو منضما إلى الآخر حتى يأخذ القيمة المرتفعة. فشنو الطريقة؟ الطريقة أن يقيم هذا لوحده، أن يقيم لوحده ولا يقيم مجتمعا مع الآخر. قال وإنما يعتبر هذا الاستدراك من الشارح على المصنف. المصنف سابقا أطلق عبارته قال ولو باع غير المملوك مع ملكه عبارة المصنف، ولم يجز المالك صحة في ملكه وتخير المشتري مع جهله، فإن رضي صح البيع في المملوك بحصته من الثمن بعد تقويمهما جميعا ثم تقويم أحدهما، يقيم المجموع ثم يقيم أحد المملوكين ثم يأخذ النسبة، هاي النسبة من الثمن المسمى مطلقا مطلقا، ما قيد، لم يقيد بما إذا لم يكن للاجتماع أثر مطلقا، ما قيد. هذا كما يشمل الثوبين عبارة المصنف، كما تشمل الثوبين تشمل مصراعي الباب، فعبارته مطلقة. الشارح يجي يستدرك يشكل يقول إنما يعتبر قيمتهما مجتمعين كما أفاد المصنف لا مطلقا، وإنما إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد كالثوبين. الثوبين الثوب الواحد قيمته بألف، إذا انضم إلى الآخر المجموع يكون ألفين، ما إلى علاقة الاجتماع والانفراد لا يؤثر في قيمة الثوب كالثوبين. أما لو استلزم ذلك، يعني استلزم الاجتماع، أما لو استلزم الاجتماع زيادة في القيمة، إذا استلزم الاجتماع زيادة في القيمة، أما لو استلزم ذلك كمصراعي باب لم يقوما مجتمعين، مو يقوما مجتمعين، ليش؟ لأن هذا الفضولي الذي باع ملكه مع ملك الآخر هو لا يملك إلا ملكه منفردا، ولا يملك الاجتماع والانضمام بالإضافة إلى ملكه، فكون نقيم المصراع اللي ملكه الفضولي، أما أن انضم إلى المصراع الآخر اللي ملك المالك الأصلي ويباع مجتمعين، هذا كأنما زيادة على ما يستحق الفضولي. قال إذ لا يستحق مالك كل واحد ماله إلا منفردا، كل واحد من الفضولي والآخر لا يستحق ماله إلا في حال الانفراد، هو ما يستحق المصراع الأول منضما إلى المصراع الثاني، هو يستحق المصراع الأول منفردا، هذا الفضولي. المالك الأصلي يستحق المصراع الثاني منفردا. نعم قد يتفقان على بيع المجموع، لكن ذاك بحث آخر، احنا فارضين أن الفضولي باع المصراعين مجتمعا ولم يجز المالك، لم يرضى المالك، المالك الأصلي فسخ ورد. نعم إذا رضي حينئذ ذاك بحث آخر، بس هذا خلاف محل كلامنا، احنا فارضين أن الفضولي يبيع ولا يجيز المالك الأصلي في ملكه، إذا كان كذلك فنقول للفضولي كما نقول للمالك الأصلي، نقول له أنت لا تستحق المصراع إلا منفردا، فمو من الصحيح أن نقيم المجموع ونقيم المنفرد ونأخذ نسبة ثم نأخذ نفس تلك النسبة من الثمن المسمى. قال إذ لا يستحق مالك كل واحد، يعني من المصراعين، مالك كل واحد من المصراعين ماله، لا يستحق المالك ماله إلا منفردان. وحينئذ شنو الطريقة؟ يقول وحينئذ فيقوم كل منهما منفردا وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين، يا قيمتين المنفردتين، يقيمون الأول بألف مثلا وحدة، يقيمون الثاني بألف. أما إذا قيموا المصراعين مجتمعين قلنا قد يكون الثمن مثلا 5000، أما إذا قيم كل واحد منفردا فالمجموع يكون 2000، ويقيم واحد من المنفردين، يقيم واحد من المصراعين بألف مثلا، فتطلع النسبة نصف، عادة غالبا تطلع النسبة مثلا نصف، حينئذ يستحق هذا المالك نصف الثمن المسمى. فإذا كان بايع مثلا أفرضوا ب3000، إذا بايع المجموع بثلاثة آلاف فراح يستحق مثلا ألف ونصف، نصف الثمن المسمى. قال وحينئذ، حينئذ يعني شنو؟ يعني حينئذ يكون للاجتماع زيادة، أثر في زيادة القيمة، فيقوم كل منهما منفردا وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين. هذا شنو فرق عن اللي تقدم؟ فرق عن اللي تقدم أن المنسوب إليه فيما تقدم مو مجموع القيمتين. شنو المنسوب إليه؟ مو مجموع القيمتين، قيمة المجموع. أكو فرق بين قيمة المجموع وبين مجموع القيمتين. سابقا كنا نتحدث عن قيمة المجموع، نقول الثوبين ايش قد سعرهم مجموعهم، وينسب إلى ثمن الثوب الواحد. أما الآن نتحدث عن مجموع القيمتين، يعني يقيم الأول منفردا ثم يقيم الثاني منفردا وتجمع هاتان القيمتان، فمجموع القيمتين مو قيمة المجموع. نعم، شوفوا عبارته سابقا المصنف قال بعد تقويمهما جميعا. يعني شنو؟ يعني قيمة المجموع كما عبر المصنف الشارح، قال ثم بالعبارة السابقة، شيخنا مو عبارتنا اليوم، قال ثم نسبة قيمته، ثم نسبة قيمة هذا الثوب الواحد المنفرد أحدهما إلى قيمة المجموع. قيمة المجموع كم قيمة عندنا؟ قيمة واحدة المن للمجموع، يجمع الثوبين ويقيم الثوبان، فينسب الثوب الواحد، قيمة الثوب الواحد إلى مجموع أو قيمة المجموع، قيمة واحدة للمجموع، يطلع مثلا نصف، ثلث، أكثر، أقل، يأخذ النسبة من الثمن المسمى. أما الآن قاعد نتحدث عما لو كان الاجتماع يؤثر في الزيادة، قال وحينئذ فيقوم كل منهما منفردا وينسب قيمة أحدهما، يعني مثلا قيمة هذا المملوك، مملوك الفضولي، إلى مجموع القيمتين المنفردتين. مجموع القيمتين، قيمة كل واحد على انفراده، يقيم كل واحد على انفراده ويجمع، ثم ينسب المملوك إلى للمجموع، ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة. يؤخذ من الثمن، أي ثمن؟ الثمن المسمى، هو على شقد اتفق مثلا مع المشتري، يؤخذ من الثمن المسمى بتلك النسبة اللي قلنا مثلا أفرض هي النصف، فيأخذ نصف الثمن المسمى اللي قلنا قد يختلف، وما يبيع دائما بالقيمة الفعلية، قد يبيع بالأكثر وقد يبيع بالأقل، فيأخذ نسبة من هذا الثمن المسمى. ثم قال نعم لو كان لمالك واحد، لو كان المصراعان مثلا، مصراعا الباب لمالك واحد، وهو ابتداء اجباع باع المصراعين الفضولي، ثم المالك الأصلي أجاز قال أنا إنما أجيز في مصراع واحد، المصراع الثاني أنا أحتاجه، فأجيز، هو صحيح الفضولي باع المصراعين، لكن المالك أجاز، المالك الأصلي أجاز في مصراع واحد ولم يجز في الثاني. الشارح يقول إذا كان المصراعان لمالك واحد، هذا خروج عن محل الكلام، احنا قاعد نتحدث عما لو باع ما يملك وما لا يملك، هذا يتحدث عما لو باع ما لا يملك تماما، كل المصراعين للمالك الأصلي، إجا الفضولي باعه وأجاز في واحد دون الآخر، يقول حينئذ يجي كلام الأصحاب، يجي إطلاق الأصحاب من أن الواحد يقيم منفردا ثم يقيم المجموع، يعني قيمة المجموع مو مجموع القيمتين، يجي كلام الأصحاب. ليش؟ لأن المالك واحد، المالك واحد، فلا يختلف الحال سواء كان مجموع القيمتين أو قيمة المجموع، هو المالك واحد، ما عندنا مالك ثاني حتى تقع منازعة وأن هاي القيمة المقابلة للاجتماع لأي المالكين، للمالك الأول أو للمالك الثاني، ما عندنا إلا مالك واحد، فالقيمة في قبال الاجتماع تكون قطعا لهذا المالك الواحد. يقول لكن يحتمل أيضا ما ذكرناه، يقول نعم لو كان لمالك واحد كانا منه كان المصراعين لو كان المصراعان لمالك واحد فأجاز في أحدهما دون الآخر أجاز منه المالك أجاز المالك ورضي المشتري أيضا كون المشتري يرضى هذا هم لابد من أخذه قلنا المشتري إلى الخيار خيار تبعض الصفقة أو خيار الشركة هو يشتري مصراعين أما أن يجيز المالك في مصراع دون الآخر هو من حقه أن يرفض يقول لا أنا أحتاج إلى المصراعين ما أحتاج إلى واحد فقط فمن حقه أن يرفض إحنا نقول لا إذا أجاز المالك ورضي المشتري حينئذ يجي هذا الكلام قال فأجاز في أحدهما دون الآخر أمكن فيه هذا المورد ما أطلقوه يعني الحكم اللي أطلقوه ولم يقيدوه بما إذا لم تكن حالة الاجتماع مؤثرة في زيادة القيمة أمكن فيه ما أطلقوه يعني الحكم الذي أطلقوه اللي ذكر المصنف وأطلق المصنف والأصحاب أيضا أطلقوه مع احتمال ما قيدناه مع احتمال ما ذكرناه من قيد في الاستدراك ثم قال وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك سابقا كنا نتحدث عما لو باع المال عما لو باع الفضولي ثوبين أو باع ملكين مما يملك أساسا مما إلى قيمة الشارع ما ألغى تلك القيمة غاية ما في الباب أن بعض ملكه والبعض الآخر ملك لشخص آخر الآن نتحدث عن فرع جديد وهو ما لو باع ما يملك وما لا يملك باع عبدا اللي العبد يملك وباع إلى جنب حرا الحر لا يملك باع شاة اللي الشاة تملك وإلى جانب الشاة باع خنزيرا اللي الشارع المقدس ألغى مالية الخنزير باع خلا وخمرا باع ما يملك وما لا يملك يقول نفس الطريقة اللي ذكرناها في التقييم في تقييم ما يملك تذكر في محل الكلام الطريقة المذكورة سابقا قلنا إذا باع ما يملك وما لا يملك صح فيما يملك دون ما سواه إذا رد المالك الأصلي ورضي المشتري شلون نقيم؟ قلنا بأن نأخذ قيمة المملوك والنسبة إلى قيمة المجموع ونأخذ بتلك النسبة من الثمن المسمى يقول هذا نفس الكلام فيما إذا باع شاة وخنزير هو يملك الشاة يملك الشاة أو لا الشاة مملوكة لطرف آخر حتى يكون فضولي الشاة مملوكة لطرف آخر والخنزير موجود باع خنزيرا وشاة لآخر وأجاز ذاك الآخر فيقول أيضا يقيم بنفس الطريقة يقيم الشاة وينسب الشاة إلى مجموع قيمة المجموع ثم بعد ذلك يأخذ بنفس تلك النسبة من الثمن المسمى لكن تبقى نقطة أن في محل كلامنا أكو فرق عما تقدم شنو الفرق؟ الفرق أن ثوب الفضولي إلى قيمة وثوب المالك الآخر أيضا إلى قيمة ويمكن معرفة قيمة الثوبين أما في محل كلامنا نقول مثلا الخنزير الخمر الكلب أجلكم الله هذا الخنزير والخمر أصلا ما إلى قيمة لا قيمة له الشارع ألغى مالية الخمر فشلون نقيم الخمر شلون نقيم الخنزير يقول إنما يقيم الخنزير بحسب مستحله بحسب ما يستحله من يستحل الخنزير نشوف أو مثلا الحر كيف يقيم الحر إذا باع عبدا وحرا شلون يقيم الحر الحر ما إلى قيمة أصلا لا يباع يقول ينزل الحر منزلة العبد بنفس تلك المواصفات هذا الشخص الحر بنفس مواصفاته لو قدر أن هذا الحر عبدا شقد قيمته بنفس مواصفاته من طوله مثلا وسماره وبياضه كتابته وعدم كتابته قوته وضعفه نفس هذا الحر لو كان عبدا إيش قد تكون قيمته؟ يقيم بتلك الطريقة. الخنزير، الخنزير الإسلام لا يستحل، المسلم لا يستحل الخنزير، فيقيم عند من يستحله، عند النصارى مثلا الذين يستحلون الخنزير. لكن النصارى كفار، ويعتبر كما نعلم يعتبر في المقوم أن يكون عادلا، أن يكون ثقة وعادلا. فشلون نأخذ كلام الكفار؟ يقول إما بالتواتر، إما بالتواتر بأن يتواتر عند الكفار أن قيمة الخنزير هي هذه القيمة الفلانية، مثلا بألفين أو بخمسة آلاف هذا الخنزير، أن يخبر جماعة من النصارى من الكفار بقيمة الخنزير بحيث لا نحتمل تواطؤ إلى أولئك الجماعة على الكذب. اللي يورث العلم نسأل جماعة متفرقين ويجمعون مثلا على قيمة معينة على الخمسة. مو من المعقول أن ذولا من بلدان مختلفة، من ماكو علاقة بين بعضهم مع البعض الآخر، تواطؤوا واتفقوا على أن يكذبوا على هذا المسلم، فيمتنع تواطؤهم على الكذب. اللي يورث العلم أو على الأقل يورث الاطمئنان، الظن المقارب المتاخم للعلم اللي هو الاطمئنان، اللي عادة ما يسمى بالعلم العادي. العلم العادي الاطمئنان، الاطمئنان حجة كما كان العلم حجة. أو لا، ما حصل عندنا تواتر، شلون نقيم الخنزير؟ نقيم الخنزير مثلا من مسلمين عادلين كانا كافرين، مثلا كانا ممن يستحل الخنزير، مسلمان أسلما أخيرا ويعلمان قيمة هذا الخنزير في حال الكفر، حينما كانا كافرين يشتريان مثلا الخنازير ويعلمان قيمة الخنزير. أو لا، مسلمان خالطا الكفار، خالطا النصارى ويعلمون قيمة هذا الخنزير مثلا عند النصارى عند مستحليه. أما أن يؤخذ كلام المستحل مطلقا من دون أن يورث العلم، هذا لا يجوز، لا يمكن التعويل على كلام النصراني مثلا الكافر مستحل الخنزير ولو لم يورث العلم أو الاطمئنان. إذا لم يكن بنحو التواتر الموجب للعلم أو الاطمئنان، فلا يمكن التعويل على كلام مستحل الخنزير، لأنه يعتبر في المقوم أن يكون عادلا، والكافر ومستحل الخنزير ليس بعادل. لحتى نشوف نسبة الشات شقد. وباع شاة وخنزيرا بخمسة آلاف، أكيد إذا يبيع شاة لوحدها مو بخمسة، فريد نشوف قيمة الشاة من هاي الخمسة شقد، نقيم المجموع ثم نقيم الشاة لوحدها ونأخذ نسبة، أفرض ثلث مثلا أو ثلثين، ونأخذ ثلثي الثمن المسمى. قال: وكذا لو باع ما يملك، مبنيا للمجهول، وما لا يملك، مو لا يملك هو، لا أصلا هذا لا يملك لا إلى ولا لغيره. وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك كالعبد مع الحر، العبد يملك الحر لا يملك، والخنزير مع الشاة والخل والخمر، فإنه يصح في المملوك بنسبة قيمته، بنسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين. المفروض التعبير الأنسب أن يقول قيمة المجموع كما كان يقول سابقا، لكن الآن قال مجموع القيمتين، باعتبار أن لا فرق بين قيمة الشاة منضمة وبين قيمة الشاة منفردة. ما تختلف قيمة الشاة منضمة مع الخنزير، لا الخنزير يقلل من سعر الشاة ولا زيد من سعر الشاة، لا فرق بين قيمة الشاة منضمة أو منفردة. فمن حقه أن يعبر بقيمة المجموع أو مجموع القيمتين. الشاة والخنزير مو مثل مصراعي الباب، مصراعا الباب تختلف قيمة أحد المصراعين منضما أو منفردا. أما الشاة إذا تخلي إلى جانبها مثلا خنزير لا تختلف قيمة الشاة، من حيث الانفراد والاجتماع، لذلك هو عبر بمجموع القيمتين. قال فإنه يصح في المملوك بنسبة قيمته، قيمة المملوك قيمة الشاة، إلى مجموع القيمتين من الثمن. هاي من الثمن متعلقة بالنسبة، النسبة من الثمن، يأخذ نسبة. إيش قد تطلع النسبة؟ تطلع كسر عشري، تطلع نصف أو ثلث أو ربع أو ثلاثة أرباع، هذا تضرب في الثمن المسمى في العقد فتطلع قيمة المملوك. يعني اشترى الشاة مع الخنزير ب3000 وقيم الشاة لوحدها مثلا ب2000 وقيم المجموع مثلا ب4، فش قد يطلع النسبة؟ تطلع النسبة نصف، فالنصف يضرب في الثلاثة المسمى فيستحق في قبال الشاة 1500، ما يستحق 2000، مو نصف القيمة، نصف الثمن المسمى. فإنه يصح في المملوك بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن، ويقوم أو ويقوم، وقال باع ويقوم الحر لو كان عبدا. هذا سؤال، شلون نقيم، شلون نأخذ قيمة الحر مع أن الحر ما له قيمة، الحر لا يباع. يقول يقدر أن نفس هذا الحر عبد بنفس مواصفاته وكيفياته، كاتبا أو ليس بكاتب، قويا أو ضعيفا، مفتول العضلات أو لا، طويلا، أسمر، أبيض، كل مواصفاته فيما لو كان عبدا على ما هو عليه من الأوصاف والكيفيات. والخنزير عند مستحليه، يعني ويقوم الخنزير عند مستحليه. شلون يأخذ كلام مستحقي مستحليه؟ يقول إما بإخبار جماعة منهم من مستحلي الخنزير، جماعة كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب، يمتنع تواطؤهم على الكذب تواتر، ويحصل بقولهم العلم أو على الأقل الظن المتاخم للعلم اللي يسمى بالاطمئنان. إما أن يحصل من إخبار الجماعة العلم أو الاطمئنان، والاطمئنان حجة كالعلم أو الظن المتاخم للعلم، أو بإخبار عدلين. هاي الطريقة الثانية، الطريقة الأولى التواتر، الطريقة الثانية إخبار عدلين، أو بإخبار عدلين مسلمين يطلعان على حال الخنزير عند مستحليه. شلون يطلعان؟ إما قلنا كانا مستحلين سابقا، كانا نصرانيين، أو لا، هما لا يكترثان، يخالطان النصارى ومستحلي الخنازير ولا يكترثان لكثرة المخالطة. هما يعرفان مثلا قيمة الخنزير عند النصارى. مسلمين يطلعان على حاله، على حال الخنزير عندهم، عند مستحليه، لا منهم مطلقا، بإخبار عدلين مسلمين، لا منهم يعني لا من المستحلين مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ وإن لم يحصل العلم أو الاطمئنان، وإن لم يحصل العلم أو الظن بتعبيره المتاخم للعلم. ما نأخذ بكلام المستحلين مطلقا سواء حصل العلم أو لم يحصل، لا، إنما نأخذ بكلام المستحلين إذا أورث العلم، وبذلك سيكون الحجة هو نفس العلم مو قول المستحل. أما بالنسبة إلى المسلمين العدلين لا تكون، نفس كلام المسلمين العدلين هو الذي يكون حجة. لا، مو احنا سابقا قيدنا، قلنا نأخذ من المستحيل إذا أورث العلم أو الاطمئنان، أما إذا لم يورث العلم أو الاطمئنان فلا. هذا الشرط اللي احنا قيدنا به، أن كلام المستحيل يورث العلم. شقد هذول المستحلين؟ 5 أو 10، حسب الموارد، حسب اختلاف الموارد. أحيانا لشدة الابتعاد بين أولئك المستحلين ماكو ارتباط، من 3 يصير علم. تقول ما معقول هذول الـ3 متفقين على أن يكذبوا علي، واحد إجا من بلد، الآخر إجا من بلد، الثالث إجا من بلد الثالث، سألت قالت أنتم معاشر النصارى هذا الخنزير بهذا الحجم مثلا شقد سعره؟ اتفقوا الثلاثة على سعر واحد، أولئك الثلاثة يورث كلامهم على الأقل الاطمئنان إن لم يكن العلم. لا منهم مطلقا لاشتراط عدالة المقوم. ليش لا مطلقا؟ يقول لاشتراط عدالة المقوم، ومستحل الخنزير ليس عادلا، فلا بد من أن يحصل العلم أو الاطمئنان. هذا مع جهل المشتري بالحال ليتم قصده إلى شرائهما. أيضا يستدرك الشارح على المصنف، المصنف أطلق كلامه قال وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك. كذا يعني شنو؟ يعني يقيم بنفس الطريقة المتقدمة من دون فرق بين أن يكون المشتري عالما أو جاهلا. بشنو؟ بأن هذا المبيع لا يملك، أو عالما بفساد البيع. بالتالي احنا قلنا إذا باع شاة مع الخنزير، هذا واضح، صح في الشاة ولا في الخنزير؟ واضح، هذا يصح البيع في الشاة ولا يصح في الخنزير، لأن الخنزير لا يباع، العبد لا يباع، فالبيع بالإحاضة يكون فاسد. هذا اللي ذكره الحر، عفوا، هذا اللي ذكره المصنف إنما يصح إذا كان المشتري جاهلا، كما يقول الشارح، إذا كان المشتري جاهلا وغير عالم بالحال، هو مسلم حديث الإسلام، وكان يعتقد أن الخنزير يباع كما كان في النصراني، شلون كان نصراني والخنزير يباع عند النصارى، هو يعتقد مثلا أن المسلمين أيضا يبيعون الخنزير كما كان النصارى، فاشترى خنزيرا وشاة. إذا كان جاهلا نقول له إحنا الحكم أن البيع باطل بلحاظ الخنزير وصحيح بلحاظ الشاة، فأنت تستحق مثلا أو تدفع للبائع ما يقابل الشاة فقط من الثمن المسمى، نسبة الشاة بلحاظ المجموع من الثمن المسمى. أما إذا كان عالما، خلينا نصور إذا كان عالما، إذا كان المشتري عالما يعلم بأن الخنزير لا يباع في شريعة الإسلام، ومع ذلك اشترى الخنزير مع الشاة، نقول له البيع باطل بتمامه، كل البيع باطل مو فقط بالإحاض الخنزير. ليش؟ يقول لأن هذا يلزم منه الغرر، يلزم منه الغرر وعدم معلومية الثمن. وقد اشترط وسيأتي أن من شرائط العوضين أن يكونا معلومين، أن يكون الثمن معلوما مشخصا، والمثمن المبيع أيضا يكون معلوما. في محل كلامنا ثمن الشاة لا يكون معلوما، هو باع شاة وخنزيرا ب5000، يقول إيه أنا أعرف قيمة المجموع، أعرف ثمن المجموع، هذا منه المشتري العالم، يقول أنا راح أدفع 5000 بقبال المجموع، في قبال المجموع، فمن حيث المبيع مشخص، من حيث الثمن أيضا مشخص، ثمن شنو؟ ثمن المجموع. أما ثمن الشاة بالنسبة للمشتري العالم وليس بمشخص، المشتري العالم اللي يعلم أن البيع بالإحاض الخنزير باطل والبيع بالإحاض الشاة صحيح، نقول له شقد راح تدفع في قبال الشاة؟ يقول لا أعلم، لا أعلم ما يقابل الشاة الآن فعلا، فعلا قبل التقييم، قبل أن نسأل عن قيمة الشاة وقيمة المجموع، أنا لست بعالم بقيمة الشاة، فلا أعلم ثمن الشاة، لذلك يقع البيع باطلا. إنما يقع البيع باطلا لعدم معرفة ثمن الشاة بالنسبة إلى العالم بالحال، بالنسبة إلى من يعلم المشتري العالم بفساد البيع. طبعا هذا الإشكال ما يجي فيما لو كان المشتري عالما جاهلا، هذا الإشكال لا يأتي فيما إذا كان المشتري جاهلا. إذا كان المشتري جاهلا هو يشتري تمام المجموع، وحدد الثمن في قبال المجموع، فيقول أنا اشتريت المجموع، المبيع مشخص والثمن أيضا مشخص، فلا غرر ولا مجهولية، ماكو مجهولية بالإحاظة العوضين، العوضان معلومان. أما إذا كان عالما بالفساد فبالإحاظ الشاة لا يكون الثمن معلوما فيقع باطلا. هذا الاستدراك، هذا الإشكال من الشارح تابع فيه العلامة في التذكرة، العلامة في التذكرة أشكل على الأصحاب وعلى إطلاق كلام الأصحاب بنفس هذا الإشكال، قال هذا الكلام إنما يصح فيما إذا كان المشتري جاهلا، أما إذا كان عالما فيلزم منا عدم معلومية الثمن في قبال الشاة فيقع البيع باطلا بأسره بتمامه، مو فقط بالإحاظ الخنزير. قال هذا مع جهل المشتري بالحال، هذا الكلام المتقدم صحيح وتام إذا كان المشتري جاهلا بالحال، يعني جاهلا بعدم صحة البيع بالإحاظ الخنزير أو الحر أو الخمر، ليتم قصده إلى شرائهما، هذا متفرع على جهله. هو إذا كان جاهل هو يكون قاصدا شراء المجموع، إذا لا يكون عالما، إذا لم يكن عالما بعدم صحة بيع الخنزير، نقول له بارك الله في صفقة يمينك شنو اشتريت؟ نقول أنا اشتريت المجموع. هذا اشتريت المجموع وقصد شراء المجموع متفرع على شنو؟ متفرع على جهله. أما إذا كان عالما هو لا يقصد شراء المجموع، إنما يقصد شراء الشاة، يقصد شراء الشاة فقط. ليتم قصده هو إلى شرائهما، شراء الشاة مع الخنزير يعني شراء المجموع. ويعتبر العلم، لازلنا نتحدث عن صورة الجهل بعد ما جينا إلى صورة العلم، يقول ويعتبر العلم بثمن المجموع للأفراد في حال الجهل، هو مو لا يجب على المشتري أن يكون عالما بسعر كل من الجزئين، لا لا يجب، كما إحنا أحيانا إذا اشترينا مثلا كتابا وقلما من صاحب المكتبة، نشتري كتابا وقلما، بكم قيمة الكتاب والقلم؟ مثلا ب2000، لا يجب علينا أن نشخص أن الكتاب ب1500 مثلا والقلم ب500، لا، نشتري صفقة من دون أن نعين قيمة كل من الجزئين. فالجاهل نقول يجب عليك أن تعلم قيمة المجموع، ولا يجب عليك أن تعلم قيمة الأفراد، قيمة الأجزاء، هذا ليس بلازم. يقول ويعتبر العلم بثمن المجموع للأفراد، يعتبر علم منه؟ علم المشتري الجاهل، لازلنا قلنا في فرض الجاهل. ويعتبر العلم بثمن المجموع للأفراد فيوزع حيث لا يتم له، هاي فيوزع يعني يوزع بالمستقبل إذا ما تم البيع بالمجموع، إذا كان أحد المبيعين لا يباع كما في محل كلامنا حينئذ يوزع، نروح نقيم. يعتبر أولا أن يكون عالما بثمن المجموع، فإذا لا يتم البيع بالمجموع حينئذ يوزع الثمن ويقسط الثمن، لا يجب أن يكون عالما بثمن الشاة حال البيع. نعم بعد إخباره بعدم تمامية بيع المجموع هو لابد أن يعلم قيمة الشاة فيقيم الشاة بالإحاظ المجموع ويأخذ النسبة من الثمن المسمى. أما حال البيع، حال بيع المجموع في ظرف الجاهل، لا يجب أن يعلم بسعر الشاة. قال ويعتبر العلم بثمن المجموع إلى الأفراد فيوزع حيث لا يتم، لا يتم من فاعل يتم؟ بيع المجموع، حيث لا يتم بيع المجموع له، يعني للمشتري، إذا ما تم للمشتري بيع المجموع بأن أخبر، قلنا له ترى لا يصح بيع الشاة وهذا بيع المجموع لا يصح لك، حينئذ يوزع الثمن، هاي 5000 توزع قسم على الشاة وقسم على الخنزير فيأخذ ما قابل أو يدفع ما قابل الشاة فيوزع حيث لا يتم له أما مع علمه، هذا الكلام تام مع جهل المشتري، أما مع علم المشتري بفساد البيع فيشكل صحته، فيشكل صحة البيع لإفضاء هذا البيع إلى الجاهل، هذا البيع يؤدي إلى الجاهل، الجاهل بشنو؟ الجاهل بثمن ما يملك، بثمن الشاة اللي تملك. نقول له شقد سعر الشاة، بكم اشتريت الشاة؟ يقول لا أعلم، أنا اشتريت الشاة مع الخنزير بخمسة، أما قيمة الشاة لا أعلم. نقول له البيع بالإحاظ الخنزير باطل لعدم صحة البيع أصلا، وبالإحاظ الشاة أيضا باطل لعدم تحديد الثمن، قال لإفضائه إلى الجهل والغرر بثمن المبيع. يا مبيع، المبيع الذي يملك يعني الشاة مثلا، حال البيع، وحال البيع يجهل الثمن لأن بيع المجموع، لأن بيع المجموع في قوة قولك بعتك العبد بما يخصه من الألف. هو حينما يبيع الحر مع العبد، حينما يبيع الحر مع العبد بألفين، العالم بالنسبة إلى العالم شنو معناه؟ معناه يقول له أنا اشتريت الحر بما يوازي قيمة الحر من الألف، وهذا معنى حينما يشتري حرا مع عبدا وهو يكون عالما بعدم صحة البيع، وبالحقيقة ما يشتري الحر لأنه هو يعلم بعدم صحة البيع، أصلا لا يقصد شراء الحر، فيقصد شراء العبد بكم؟ يقول لا أعلم، بما يقابل قيمة العبد من الألف. هذا مو علم، هذا مو تحديد، فلا يكون الثمن معلوما، فيكون البيع بالإحاظة باطلا في قوة لأن بيع المجموع في قوة قولك بعتك العبد بما يخصه، بما يخص العبد من الألف، إذ وزعت عليه وعلى شيء آخر لا يعلم مقداره. هو الآن إذ وزعت، من هي اللي وزعت؟ الألف. إذ وزعت الألف عليه على المملوك وعلى شيء آخر، على المملوك يعني على العبد، وعلى شيء آخر على الحر، على شيء آخر لا يعلم مقدارها الآن، لا يعلم مقدار الحر الآن اشقد فعلا، فإذا لا يعلم مقدار الحر بالتالي لا يعلم مقدار العبد. ليش؟ لأن مقدار العبد هي الألف ناقصا مقدار الحر، فإذا كان يجهل بمقدار الحر ويجهل بالتالي بمقدار العبد، فيكون قد اشترى عبدا بثمن لا يعلمه، بثمن لا يقدر مقداره، لا يعلم مقداره، أما مع جهله فقد قصد إلى شراء المجموع. أنت تقول نفس هذا الإشكال نقوله في بالنسبة إلى الجاهل، نقول لا، والجاهل قصد شراء المجموع وهو يعلم بقيمة المجموع، فيكون البيع بالنسبة إليه صحيحا. يقول أما مع جهله فقصد إلى شراء المجموع، الجاهل يقصد شراء المجموع، ومعرفة مقدار ثمنه، معرفة مقدار ثمن المجموع كاف في الصحة، كاف في صحة البيع بالنسبة إلى الشاة. وقلنا لا يجب على من يشتري صفقة أن يعلم أثمان الأفراد، إنما يجب عليه أن يعلم ثمن المجموع، في محل كلامنا هو يعلم ثمن المجموع. قال أما مع جهله فقصده إلى شراء المجموع، ومعرفة مقدار ثمنه، معرفة مقدار ثمن البيع المجموع كاف، يعني كاف في صحة البيع بلحاظ العبد أو الشاة أو الخل. وإن لم يعلم مقدار ما يخص كل جزء، وإن لم يكن عالما بمقدار ما يخص كل جزء من الثمن، هذا ليس بلازم كما تقدم، ويمكن جريان الإشكال في البائع. يأتي أنه الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد.